الثاني هذا اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام 1442 من عند ربي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم النفر الأول. يسرنا كما أنه يسعدنا ويشرفنا أن نلتقيكم عبر هذه المحاضرة والتي بعنوان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتأتي أهمية هذه المحاضرة وهذا الموضوع في قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، أي لا يتقبل الله عملا إلا من المتقين. فما هي هذه التقوى التي يتوقف قبول العمل عليها وما شرائطها وطرائقها وما مظاهرها في الحج؟ نترك المجال لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله ليسفتنا بما فتح الله عز وجل به عليه حول هذا الموضوع وما فتح الله به عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، ونحن في هذا اليوم المبارك من أيام الحج يوم النفر الأول، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يعيدهم إلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين. ثم شكر لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وخطه الله على جهوده الكبيرة وأعماله الجليلة التي يبذلونها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فجزاهم الله خيرا. إخواني الفضلاء، ونحن في آخر أيام هذا الحج وهذا الموسم العظيم، مما أذكر به نفسي وأذكر به إخواني وأوصي به نفسي وأوصي به إخواني، ألا وهو التزود بتقوى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما هي التقوى؟ التقوى في عرف الشرع هي فعل الواجبات وترك المحرمات. التقوى كما عرفها بعض أهل العلم هي التحرز من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سئل بعض السلف عن التقوى، ما معنى التقوى؟ قال: هل مررت بطريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. وهكذا المؤمن يشمر كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة فإنها ريحانة تهتد وقصر مشي ونهر مضطرب وامرأة حسناء جميلة والتقي. نعم يتقي العبد المحارم كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقي محارم تكون عبد الناس، اتقي المحارم تكون عبد الناس. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره للآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: أمر الله تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، أي سفر الحج، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا والاستكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين، وهذا هو الزاد. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه، يقول العلامة السعدي: المستمر لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأعظم نعيم. فمن ترك هذا الزاد فهو المنقطع، المنقطع الذي هو عرضة لكل شيء وممنوع من الدخول إلى دار المتقين. أيها الإخوة الفضلاء، ثم أمر الله تعالى أولي الألباب بالتقوى، فقال سبحانه: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم شيء. وترك التقوى دليل على الجهل وفساد الرأي، دليل على الجهل وفساد الرأي. واتقوني يا أولي الألباب، أي أصحاب العقول الرزينة والفطر السليمة، هم الذين يتقون الله، هم الذين يخشون الله. فالتقوى هي وصية الأولين والآخرين، كما قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الأولين والآخرين، وصية الأنبياء والمرسلين. ولهذا جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن ساري قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظاه، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالوصية بتقوى الله أمرها عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لجندب بن ينادى كما عند الترمذي: اتقيا، اتقياها حيث ما كنت، في أي مكان تكون يا عبد الله اتق الله. إذا كنت في المسجد اتق الله، إذا كنت في بيتك اتق الله، إذا كنت في السوق اتق الله، إذا كنت في الشارع اتق الله. إياك أن تقع في محارم الله، إياك أن تنتهك حرمات الله. أيها الإخوة الفضلاء، إن أهل التقوى هم أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي الميزان الحق الذي يوزن به الناس يوم القيامة، لا فخر على عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس أفضل ما يتزيون به التقوى، أعظم لباس. قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، جعلت كاللباس للعبد ذلك خير. التقوى يا أيها الأحبة سبب لمحبة الله تعالى للعبد، كما قال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بالتقوى ينال العبد معية الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى أيها الإخوة لها مراتب، لها مراتب عظيمة. أولى تلك المراتب اتقاء الكفر والشرك، اتقاء الكفر والشرك، وهو أول ما يجب على العبد أن يجتنب الشرك والكفر. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله، أخلصوا العبادة لله، اجتنبوا الشرك بالله، وهو أعظم ما يجب أن يتقى الشرك، لأنه لا تصح للعبد أي عبادة، لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة ولا غيرها من العبادات إذا لم تمنع على التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا يقول تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا أول الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول. فأخلص عبادتك لله، اجتنب الشرك يا عبد الله، إياك أن تدعو غير الله من الأموات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. إياك أن تدعو البدوي أو الحسين أو عبد القادر أو عيدروس أو غيره من الأموات، ادعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ويقول سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله جل وعلا من دعا غير الله كافرا. فأول أمر تتقيه الشرك بالله وكفر بالله. الأمر الثاني اتقاء البدع المحدثة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اجتنب البدع، البدع، فإن البدع في المرتبة الثانية بعد الشرك والكفر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا البدع كما قال مجاهد، البدع المحدثة والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إن سلكتم الصراط المستقيم، إن سلكتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبتم البدع، كنت يا عبد الله من المتقين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الأمر الثالث مما يجب أن نتقيه اتقاء كبائر الذنوب، اتقاء كبائر الذنوب من السرقة والزنا وشرب الخمر. فإن الشيطان إذا ظفر بالعبد زين له الكبائر وحسنها بعينه. رابعا اتقاء صغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فتهلكن. خامسا اتقاء التوسع في المباحات، فإن التوسع فيها قد يضر صاحبه وقد يوقعه في المنهيات. سادسا اتقاء تفضيل الأعمال المرجوحة من الطاعات فيأمره بها ويحسنها في عينه ليشغله عن ما هو أفضل له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثر قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأولى. أيها الإخوة، أيها الأحبة، كيف نتقي الله عز وجل؟ نتقي الله بمحبته سبحانه وببذل الأسباب الجالبة لمحبة الله. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ أولا قراءة القرآن، قراءة القرآن الكريم بالتدبر. ثانيا التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا دوام ذكره سبحانه ومطالعته القلب لأسماء الله تعالى وصفاته، كذلك مشاهدة بره وإحسانه. مما يزيد في محبة الله مجالسة الصالحين المتقين أهل العلم وأهل الخير، كذلك مما يكون سببا لمحبة الله الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبهات. نتقي الله تعالى بمراقبته سبحانه، تعلم أن الله يراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. نتقي الله، تتقي الله بأن تغالب هواك وأن تطيع مولاك. تتقي الله بأن تعرف مكاين الشيطان التي يدخل بها على العبد. أيها الأحبة الكرام، إن المتقين لهم صفات عظيمة نذكر منها باختصار في قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يأمرون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كذلك من صفات المتقين العفو، قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. من صفات المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي، قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق فهم أصدق الناس إيمانا وأقوالا وأفعالا، قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله، ومنها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، قال تعالى: ذلك عن تقوى القلوب. من صفات المتقين أنهم يتحرون العدل. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من صفات المتقين أنهم يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن بعدهم بإحسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من صفات المتقين ما جاء في قول الله تعالى في سورة الداريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيها الأحبة، إن التقوى لها ثمرات عظيمة. من ثمراتها أن الله تعالى ييسر أمرك ويفرج كربك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من ثمرات التقوى أن الله تعالى ييسر لك العلم النافع. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. من ثمرات التقوى إطلاق نور البصيرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من ثمرات التقوى محبة الله تعالى للعبد، كما قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من ثمرات التقوى نصر الله تعالى وتأييده لأهل التقوى، كما قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من ثمرات التقوى البركات في الأرض التي يجعلها الله تعالى لأهل التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ثمرات التقوى الحفظ من كيد الأعداء، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم أي الأعداء. من ثمرات التقوى حفظ الذرية الضعاف، كما قال تعالى: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من ثمرات التقوى أنها سبب لقبول الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أحببت أن يتقبل الله حجك فعليك أن تتقي الله. من ثمرات التقوى أنها سبب للنجاة من عذاب الله، كما قال جل وعلا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. كذلك من ثمراتها تكفير السيئات، كما قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا. إخواني في الله، ما أعظم أن نتزود بتقوى الله وأن نكون من أهل التقوى. فإن الله تعالى يجمع المتحابين ويجمع أهل التقوى في جنات النعيم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين. كذلك من ثمرات التقوى أنهم يرثون الجنة، فهم أحق الناس بالجنة، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لا يدخلون الجنة سيرا على الأقدام والركبانا، بل تقرب إليهم الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أيها الأحبة، التزود بالتقوى أعظم زاد. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن فالتقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وعند الله للأتقى مزيد. أيها الأحبة، ونحن في آخر هذا الحج علينا أن نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكره سبحانه على أن يسر لنا الحج وأعانه لنا، نشكره بطاعته باللسان تحدثا، وشكرا لله على هذه النعمة، وشكرا لمن بذل وسهر في خدمة الحجاج، ثم شكرا لمن سهر على خدمة الحجاج، وأن نعمل بطاعة الله على أمر من الله، نرجو ثواب الله وأن نحذر عقاب الله. كذلك مما نستفيده من الحج أن نعلم قدر العلماء، وأنهم هم الذين يصدر عن رأيهم، وهم الذين يرجع إليهم. لقد كنت في حجك تسأل العلماء عن المسائل اليسيرة، فاجتهد يا عبد الله في رجوعك إلى العلماء، في تعلم العقيدة الصحيحة، في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الحاج يتحرى ويتورع من المحذورات خشية أن تؤثر على حجه، فعليك أن تتحرى وأن تتقي في باقي حياتك في اجتناب المحرمات. لقد استحضرت في الحاج أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، فأنفقت المال وضحيت بالوقت، فعليك أن تستشعر هذا الأمر في باقي حياتك، أن ثواب العمل الصالح يعلي الهمة ويطرد الكسل، ويعلم أن هذه الحياة مزرعة للآخرة. أسأل الله سبحانه أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يتقبل منا حجنا، وأن يجعلنا ممن يكون حجه مبرورا. وأسأله سبحانه أن يعيدكم إلى أهليكم سالمين غانمين مغفورا لكم. هذا، وأشكر في نهاية هذه الكلمة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقهم الله، على جهودهم العظيمة والكبيرة في توعية الحجاج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ عبد الله النجمي خير الجزاء واحسن الله اليه، ونسال الله تعالى ان يجعلنا
أي لا يتقبل الله عملا إلا من المستقيم. فما هي هذه التقوى التي يتوقف قبول العمل عليها؟ وما شرائطها وطوائفها؟ وما مظاهرها في الحج؟ نترك المجال لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله ليسبقنا بما فتح الله عز وجل به عليه حول هذا الموضوع وما فتح الله به عليه. فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، ونحن في هذا اليوم المبارك من أيام الحج، يوم النفر الأول، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يعيدهم إلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين. ثم الشكر لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على جهودهم الكبيرة وأعمالهم الجليلة التي يبذلونها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فجزاهم الله خيرا. إخواني الفضلاء، ونحن في آخر أيام هذا الحج وهذا الموسم العظيم، مما أذكر به نفسي وأذكر به إخواني وأوصي به نفسي وأوصي به إخواني، ألا وهو التزود بتقوى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما هي التقوى؟ التقوى في عرف الشرع هي فعل الواجبات وترك المحرمات. التقوى كما عرفها بعض أهل العلم هي التحرز من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سئل بعض السلف عن التقوى: ما معنى التقوى؟ قال: هل مررت بطريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. وهكذا المؤمن يشمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإنها ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وامرأة حسناء جميلة. واتقيت، نعم، يتقي العبد المحارم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقي محارم تكن عبد الناس، اتق المحارم تكون عبد الناس. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره للآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: أمر الله تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، أي سفر الحج. فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، والاستكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين، وهذا هو الزاد. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه، يقول العلامة السعدي المستمر لصاحبه في دنياه وأخرى، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأعظم نعيم. فمن ترك هذا الزاد فهو المنقطع، المنقطع الذي هو عرضة لكل شيء وممنوع من الدخول إلى دار المتقين. أيها الإخوة الفضلاء، ثم أمر الله تعالى أولي الألباب بالتقوى، فقال سبحانه: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم شيء. وترك التقوى دليل على الجهل وفساد الرأي، دليل على الجهل وفساد الرأي. واتقوني يا أولي الألباب، أي أصحاب العقول الرزينة والفطر السليمة، هم الذين يتقون الله، هم الذين يخشون الله. فالتقوى هي وصية الأولين والآخرين، فكما قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الأولين والآخرين، وصية الأنبياء والمرسلين. ولهذا جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سالم قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالوصية بتقوى الله أمرها عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لجندب بن ينادى كما عند الترمذي: اتقيا، اتقياها حيث ما كنت، في أي مكان تكون يا عبد الله اتق الله. إذا كنت في المسجد اتق الله، إذا كنت في بيتك اتق الله، إذا كنت في السوق اتق الله، إذا كنت في الشارع اتق الله. إياك أن تقع في محارم الله، إياك أن تنتهك حرمات الله. أيها الإخوة الفضلاء، إن أهل التقوى هم أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي الميزان الحق الذي يوزن به الناس يوم القيامة، لا فخر على عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس أفضل ما يتزيون به التقوى، أعظم لباس. قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، جعلت كاللباس للعبد ذلك خير. التقوى يا أيها الأحبة سبب لمحبة الله تعالى للعبد، كما قال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بالتقوى ينال العبد معية الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى أيها الإخوة لها مراتب، لها مراتب عظيمة. أولى تلك المراتب اتقاء الكفر والشرك، اتقاء الكفر والشرك، وهو أول ما يجب على العبد أن يجتنب الشرك والكفر. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله، أخلصوا العبادة لله، اجتنبوا الشرك بالله، وهو أعظم ما يجب أن يتقى الشرك، لأنه لا تصح للعبد أي عبادة، لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة ولا غيرها من العبادات إذا لم تمن على التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا يقول تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا أول الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول. فأخلص عبادتك لله، اجتنب الشرك يا عبد الله، إياك أن تدعو غير الله من الأموات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. إياك أن تدعو البدوي أو الحسين أو عبد القادر أو عيدروس أو غيره من الأموات، فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ويقول سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله جل وعلا من دعا غير الله كافرا. فأول أمر تتقيه الشرك بالله وكفر بالله. الأمر الثاني اتقاء البدع المحدثة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اجتنب البدع، فإن البدع في المرتبة الثانية بعد الشرك والكفر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا البدع كما قال مجاهد، البدع المحدثة والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، إن سلكتم الصراط المستقيم، إن سلكتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبتم البدع كنت يا عبد الله من المتقين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الأمر الثالث مما يجب أن نتقيه اتقاء كبائر الذنوب، اتقاء كبائر الذنوب من السرقة والزنا وشرب الخمر. فإن الشيطان إذا ظفر بالعبد زين له الكبائر وحسنها في عينه. رابعاً اتقاء صغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكن. خامسا، اتقاء التوسع في المباحات، فإن التوسع فيها قد يضر صاحبه وقد يوقعه في المنهيات. سادسا، اتقاء تفضيل الأعمال المرجوحة من الطاعات فيأمره بها ويحسنها في عينه ليشغله عن ما هو أفضل له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثر قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول. أيها الإخوة، أيها الأحبة، كيف نتقي الله عز وجل؟ نتقي الله بمحبته سبحانه وببذل الأسباب الجالبة لمحبة الله. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ أولا، قراءة القرآن، قراءة القرآن الكريم بالتدبر. ثانيا، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا، دوام ذكره سبحانه ومطالعته القلب لأسماء الله تعالى وصفاته، كذلك مشاهدة بره وإحسانه، مما يزيد في محبة الله مجالسة الصالحين المتقين أهل العلم وأهل الخير، كذلك مما يكون سببا لمحبة الله الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبهات. نتقي الله تعالى بمراقبته سبحانه، تعلم أن الله يراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. نتقي الله، تتقي الله بأن تغالب هواك وأن تطيع مولاك، تتقي الله بأن تعرف مكاين الشيطان التي يدخل بها على العبد. أيها الأحبة الكرام، إن المتقين لهم صفات عظيمة نذكر منها باختصار في قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يأمرون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كذلك من صفات المتقين العفو، قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. من صفات المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي، قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق فهم أصدق الناس إيمانا وأقوالا وأفعالا، قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله، ومنها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من صفات المتقين أنهم يتحرون العدل، قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من صفات المتقين أنهم يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن بعدهم بإحسان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من صفات المتقين ما جاء في قول الله تعالى في سورة الداريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيها الأحبة، إن التقوى لها ثمرات عظيمة، من ثمراتها أن الله تعالى ييسر أمرك ويفرج كربك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من ثمرات التقوى أن الله تعالى ييسر لك العلم النافع. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. من ثمرات التقوى إطلاق نور البصيرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من ثمرات التقوى محبة الله تعالى للعبد، كما قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من ثمرات التقوى نصر الله تعالى وتأييده لأهل التقوى، كما قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من ثمرات التقوى البركات في الأرض التي يجعلها الله تعالى لأهل التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ثمرات التقوى الحفظ من كيد الأعداء، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم أي الأعداء. من ثمرات التقوى حفظ الذرية الضعاف، كما قال تعالى: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من ثمرات التقوى أنها سبب لقبول الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أحببت أن يتقبل الله حجك فعليك أن تتق الله. من ثمرات التقوى أنها سبب للنجاة من عذاب الله، كما قال جل وعلا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. كذلك من ثمراتها تكفير السيئات، كما قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويعظم له أجرا. إخواني في الله، ما أعظم أن نتزود بتقوى الله وأن نكون من أهل التقوى. فإن الله تعالى يجمع المتحابين ويجمع أهل التقوى في جنات النعيم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك من ثمرات التقوى أنهم يرثون الجنة، فهم أحق الناس بالجنة، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لا يدخلون الجنة سيرا على الأقدام والركبانا، بل تقرب إليهم الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أيها الأحبة، التزود بالتقوى أعظم زاد. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها الأحبة، ونحن في آخر هذا الحج علينا أن نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكره سبحانه على أن يسر لنا الحج وأعانه لنا، نشكره بطاعته باللسان تحدثا وشكرا لله على هذه النعمة، وشكرا لمن بذل وسهر في خدمة الحجاج، ثم شكرا لمن سهر على خدمة الحجاج، وأن نعمل بطاعة الله على كل من الله نرجو ثواب الله وأن نحذر عقاب الله. كذلك مما نستفيده من الحج أن نعلم قدر العلماء وأنهم هم الذين يصدر عن رأيهم وهم الذين يرجع إليهم. لقد كنت في حجك تسأل العلماء عن المسائل اليسيرة، فاجتهد يا عبد الله في رجوعك إلى العلماء، في تعلم العقيدة الصحيحة، في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الحاج يتحرى ويتورع من المحذورات خشية أن تؤثر على حجه، فعليك أن تتحرى وأن تتقي في باقي حياتك في اجتناب المحرمات. لقد استحضرت في الحاج أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، فأنفقت المال وضحيت بالوقت، فعليك أن تستشعر هذا الأمر في باقي حياتك أن ثواب العمل الصالح يغلي الهمة ويطرد الكسل، ويعلم أن هذه الحياة مزرعة للآخرة. أسأل الله سبحانه أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يتقبل منا حجنا، وأن يجعلنا ممن يكون حجه مبرورا. وأسأله سبحانه أن يعيدكم إلى أهليكم سالمين غانمين مغفورا لكم. هذا وأشكر في نهاية هذه الكلمة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقهم الله على جهودهم العظيمة والكبيرة في توعية الحجاج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ عبد الله النجمي خير الجزاء.